الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد روي: زينوا مجالسكم بالصلاة علي، فإن صلواتكم علي نور لكم يوم القيامة. الحديث عنهم عليهم السلام يمثل مدرسة إذا أمسك الواحد منا بأي طرف من الأطراف الموصلة إليها استطاع أن يبني مكونه كما أرادته تلك المدرسة التي هي عبارة عن أصلين أساسيين: قرآن كريم أنزل على قلب الحبيب المصطفى وبلغ رسالته، وسنة مطهرة رواها الأئمة عن النبي الأعظم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
هذه الليلة من الليالي التي لها خصوصيتها، ألا وهي ليلة الجمعة، الليلة المباركة. أضواء ذكرى المولد الشريف للنبي الأعظم وللإمام الصادق عليه السلام لها إشراقاتها من عوالم الألوان، الامتدادات تأخذ جميع الفضاءات من حولها وتتسلل إلى القلوب الطيبة الطاهرة الصافية النقية من كل كدر. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: صدقة يحبها الله تعالى. نحن عندما نسمع بالصدقة المتبادر لأذهاننا هي عبارة عن بذل المال في جهته، إنفاق الغني على الفقير، أحيانا رغبة في زيادة الخير، أحيانا لدفع الشر، أحيانا لقضاء الحوائج، أحيانا شفاء المرضى، وهكذا. يعني صدقة مغيرة بشيء، لكن الصدقة ليست حصرا على هذا الجانب، وإن كان هو المصداق الأبرز الذي يسبق إلى ذهني وذهنك. لكن المقصود في حديث الإمام الصادق هو ما يأتي به النص: صدقة يحبها الله تعالى. ما هذه الصدقة؟ قال: إصلاحا بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. نحن في هذه الأزمنة نظرا لسيطرة الجانب المادي على حياتنا على حساب الجانب الروحي، من الطبيعي أن تطرأ على المشهد مجموعة من الخلافات والمشاكل وعدم التوافق، سواء كان ذلك في ضمن مكون الأسرة أو المجتمع أو الطائفة أو الأمة. هذا شيء طبيعي. عندما ننصرف إلى الجوانب المادية ونلغي الجوانب الروحية وما لها من الأثر، تكون الأرضية مهيئة لأن تنمو فيها بذور الشقاق والنفاق والاختلاف والتدابر والتقاطع. ثم بعد ذلك ما هو الأسوأ؟ ألا وهو التصفية والعياذ بالله التي ابتليت بها بعض المجتمعات. فنسألنا الله سبحانه وتعالى أن تكون المجتمعات التي نحن فيها محصنة. إذن علينا أن نعمل في تحصيل ما يؤمن مصداقا لهذا اللون من الصدق، أن نسعى في طريق الإصلاح إذا ما وجدنا حالة من عدم الاتساق أو حالة من الانحراف في بادئ بدئها علينا أن نبادر لإصلاح الخلل، لترميم العطب، لسد الفرجة، لأننا متى ما تركنا هذه الأمور ستستفحل وتتسع، ثم يزيد الفتق على الراتق وقتها ولا تحين مناص. ما يحل بكلمة الكلمات لا توفيه بعد ذلك. ما يحتاج إلى البذل القليل البذل الكثير لا يؤمنه. ما يقوم به الإنسان من بذل في الجانب الجهوي له قد ينتهي بجلسة واحدة، وإذا به يحتاج إلى جلسات ويحتاج إلى الكثير من التضحيات في سبيل أن يرمم خللا صغيرا. أما إذا ترك كبرت الأمور علينا تقول إلى هذه النتيجة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون المجتمع الذي نحن فيه يعيش هذه الحالة المبادرة في الإصلاح. الأمر الثاني نقتبسه من حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو أدب الرسالة وروح الحوار. اليوم شبابنا يختلف الحال عندهم عما كان الشباب عليه قبل عقود من الزمن، الذين يمثلون اليوم الطبقة المتقدمة من ناحية العمر على من جاء بعدها من الأولاد والأصباط والأحفاد. ذهنية شباب اليوم متفتحة متنورة، سواء اكتسبت تلك الثقافة والحالة من التنوير من خلال القراءة والمتابعة أو من خلال السماع. اليوم مسارات الفكر ليست محصورة بزاوية معينة أو محصورة باتجاه معين أو محصورة، وإنما هي متعددة متشكلة ومتقلبة الأحوال والأطوار بناء على ما لها من المسارات المفتوحة. فأنا أقتبس منها شيء وأنت تقتبس منها شيء، آخر من خلال قراءاته ومتابعاته، آخر من خلال الحوار الذي يحصل في مجالس الشباب، ملتقياتهم، استراحاتهم، في مجاميعهم، في مجالسهم، كثير من الأمور تحصل. الشيء الذي ينبغي أن ننبه عليه هو الحفاظ على أدب الحوار، أن يتأدب الإنسان في حواره مع الطرف الآخر، سواء كان ذلك الطرف من مكون الأسرة، من مكون المجتمع، من محيط آخر، من طائفة أخرى، من مذهب آخر، من دين آخر، من ما عند مع من لا دين له. على الإنسان أن يلتزم حدود الأدب. أسوتنا في هذا هو صاحب المناسبة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في أي مجتمع كان في مجتمع مكة، في مجتمع المشركين، صبوا ألوان العذاب وكل أشكال الأذية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ازداد على أن قال رب ارحم قوم فإنهم لا يعلمون. طلب لهم رحمة، هداية، توفيق، صلاح، أكثر من هذا ماكو. بعض الأنبياء دعا على قومه، النبي دعا لقومه، وفرق بين على وإلى أو لا. هذا النبي، نحن أيضا كذلك ينبغي أن نسير على نهجه، على الطريق الذي خطه لنا، أن نحمل صدور واسعة، نفسيات مطمئنة بما هي عليه، وتزرع الطمأنينة في الطرف المقابل كي يبوح بما يجول في خاطره. وقتها ترتقي الأفكار فيما بينها. من بيده الدليل سوف يبقى، ومن يفتقد الدليل سوف يذهب هو وما يدعيه، وهذه حالة طبيعية. القرآن يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الأسوة الحسنة ينبغي أن نحافظ عليها، هذا البعد المعنوي المقتبس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلاغ رسالته، ينبغي أن يكون هو سيد الموقف الذي نحن نعيش فيه. يترتب على هذا عدم إلغاء الآخر مهما كان معتقده وفكره وأسلوبه في الحوار. إذا احنا تمسكنا بطريقة النبي المثلى في التعامل مع الآخر، هل كان النبي يلغي الآخر أم ينفتح عليه ويتبسط له؟ في الروايات إذا أقبل عليه من ليس على دينه وهو دين الإسلام يقوم له النبي احتراما ثم يبسط رداءه له والنبي يفترش الأرض. احنا اليوم صرنا مع شديد الأسف حتى في مكوننا المذهبي الدائرة الضيقة ما عاد الواحد يتحمل الآخر في جزء الكلمة، ناهيك أن تكون الكلمة بالمطلق. لذلك أصبحنا طرائق، أصبحنا نقدم من نرجع إليه في أمورنا العبادية البسيطة جدا جدا على حساب ما هو الأهم. لذلك ينبغي أن نلتفت، المرجعيات هي بمثابة عصمة لما نقوم به من قول وفعل، فعلينا أن نحافظ على هذا المكون في حدود ما يؤمن لنا، لا أن نجعل منه سيفا قاطعا على من لا نتفق معه في وحدة التقليد، بل على العكس من ذلك تماما. قد لا نكون قد ابتلينا بهذا الأمر، ولكن قد نبتلي به في المستقبل مع تكثر الناس وتلاقح الأفكار وانفتاح المجتمعات على بعضها، نكون قد أعددنا العدة كاملة كي نتجاوز ما قد يترتب على ذلك من مخاطر كما عاشت المجتمعات الأخرى. وإلا تعدد التقليد أمر مشروع، وينبغي أن يحترم كل شخص منا يرجع إلى مرجعه المرجع الآخر ومن يرجع إليه من مقلدين. هذه الحالة الطبيعية التي ينبغي أن تسود المشهد. الأمر الثاني زرع روح المحبة مع من نحاوره، أشعره أنه الحبيب وأنه المقرب وأنه المراد، وأن ما يدور من نقاش إنما من أجل أن نصل إلى نتيجة فيها صلاح للطرفين المتحاورين. إذا جعلنا هذا الأمر نصب أعيننا حين الحوار والأخذ والرد والبدل، النية الراشدة تسوس الموقف، سنصل إلى نتيجة طيبة وحسنة. إذا تخلف هذا الأمر ما كل بعد إلا القطيعة التدابر، وكل يفتح ناره على الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى مجتمعاتنا العصمة الثبات الاستقرار أن يبعد عنا وعنكم وعن المجتمعات المؤمنة أينما كانت والمسلمة في دائرة أوسع شر الأشرار وطوارق الليل والنهار. شلون نزرع الثقة ونزرع روح المحبة والاطمئنان في الطرف الآخر؟ صورتان لوجه واحد قد تجتمعا قد تفترقا. وجه بشوش، إنسان يحمل طلعة هشة بشة جميلة، شخص آخر مقطب عبوس قنطرية في بيته، عبوس قنطرية مع أبنائه، عبوس خلطري مع زوجته، عبوس خلطري مع أصحابه في المدرسة، عبوس خلطري مع الناس في عمله والمراجعين مع الموظفين الذين يشاطرونه نصف العمل أيضا، عبوس خلطري. ما عسى أن تكون حياة هذا الإنسان، ليس إلا الجحيم والعياذ بالله. إنزين العكس شلون؟ إذا الإنسان مبتسم يرسم إشراقة الابتسامة عندما يلتقي أخاه في الطريق، في الدائرة، في المدرسة، في البيت، عند الفرح، والمناسبات الأفراح كثيرة. هذا أيها الأحبة كن نلتفت له ونركز عليه. عندما تبتسم في وجه أخيك المؤمن تتفتح جميع أسارير الروح عند النفس عند الطرف المقابل، وقتها خذ منه ما شئت. أما إذا كان العكس، كل واحد يدخل تجربة مع ولده في البيت، يوم اللي يرسم الابتسامة جسر بينه وبين ولده، ويوم اللي لا والله يسحب على الابتسامة ويستبدلها بالنقيب، ما يصير الأمر وما أقرب لك من ولدك. فما بالك بالإنسان في الشارع، والإنسان في المدرسة، والإنسان في العمل، والإنسان في السفر. زين، الابتسامة جزء من مشروع المعروف الذي ينبغي أن نكثر من مصادقه حتى يكبر. في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم: لا تحقر من المعروف شيئا إذا صنعت معروفا، ولو أن تلقى أخاك بوجه حسن. هسه ما عندك تعقيد وتساعده، على الأقل وجه حسن، شراقة طيبة، ابتسامة ناعمة، وهذا أقل المعروف. كل الإنسان يحافظ عليه. رواية أخرى أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. لاحظوا، الصدقة مو أصل ولا فرع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين. لاحظوا النص في صدره جاء بالصدقة، في ذيله جاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التضحيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبر، أو التضحية في الصدقة اللي قد تتحقق بريال واحد صدقة في الخارج، وين الأكبر؟ النبي يقدمها في هذا المثال، في هذا الحديث الشريف. فكون احنا نلتفت لهذا الشيء. المعروف مهما صغر له قيمته، لأنك لا تصنع المعروف إلا رغبة في القبول من الله سبحانه وتعالى. لذلك هو أمر قربي، أصلح بين اثنين قربة إلى الله تعالى. الإصلاح بين المؤمنين خير من عامة الصلاة والصوم. مو معنى الإنسان ما يصلي ويصوم، يصلي ويصوم، أما إصلاح ذات البين أهم، أثره على النسيج الاجتماعي، على المكون الإسلامي للأمة. الأمر الثالث حفظ الأسرار أيها الأحبة، أخواني وأبنائي، حفظ الأسرار من شيم الكبار. اليوم أحيانا شوف لك واحد عنده صديق، كل أسرار البيت عند صديق، من الذي أباح لك ذلك؟ المرأة مع صديقتها كل أسرار البيت، من الغرفة إلى الصالة، إلى المطبخ، إلى الأولاد، إلى الزوج، عند صديقتها، من خول لك ذلك؟ إذا وجدت إنسانا يكشف أسراره للآخر فهو صغير في نفسه. فعلى الإنسان أن يكون كبيرا، شيمة الكبار كتم الأسرار، المحافظة على كل ما يجري، أن نجعله في صندوق. أنا أجلس معك، تتحدث معي، أتحدث معك، ثم نتوادع، ننصرف، أنا في سبيلي وأنت في سبيلك، كأن شيئا لم يكن. هكذا تحصن المجتمعات، هكذا يحافظ على الهوية، هكذا تكون للكلمة قيمة تستحق أن يضحي الإنسان من أجلها. أما إذا كانت المجالس مكشوفة، عسى ما تقول كلمة في مجلس وإذا بك تنتقل إلى مجلس آخر، وإذا بالملل كلمة تجتاح مساحات ذلك المجلس، خصوصا مع وساطنا اليوم. يعني الكلمة التي قلت في هذا المكان تصل في المكان الثاني قبل أن تصل أنت إليه، ده موجود لما موجود في بيوتنا شلون الوقت. فكتم الأسحفظ الأسرار شيء مهم، القرآن أيضا يركز، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يكون نحافظ على عهودنا ومواثقنا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناس، ذولا ممدوحين لو مذمومين، مذمومين حتى لو حصلت خطيئة من شخص، ما حد يدعي عصمة نفسه. ترض واحد ولد أكبر كبير صغير رجال، حصل من عنده خطأ، اشتباه في قول، اشتباه في فعل، ارتكاب لذنب، العصمة لأهلها. لا يوجد معصوم إلا الأنبياء والرسل ومحمد وآل محمد، غيرهم ما عنده عصمة، ما عنده قدرة على أن يدفع نفسه. نعم يسأل الله سبحانه وتعالى لنفسه أن يكون معصوما في ذلك الموقف، وإلا لو ابتلي الإنسان، امتحن الإنسان، مو معلوم أن يتخلص من موقف مفاجئ. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتنة تلاحقهم ليل نهار. أحيانا الفتنة أصلا هناك من يخطط لها، لإيقاعك، لإيقاعي، لإيقاعها. يكون الإنسان حذر واعي ملتفت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الرواية: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. نعود لأصل المطلب، يعني حفظ سر. أنا جالس معاك جلسة أخوية في البار في داخل الديرة، تناولنا قضية تتعلق بزيد من الناس، عمر من الناس، الأخوات همين نفس الشيء، عرضت لأختها خالتها، خلاص بعد تفارق انتهى كل شيء، صار أمانة في رقبة الإنسان. الأمانة تؤدى أن يحافظ عليها أو تنشر وتشاع بين الناس، أن يحافظ عليها. سي. أمر آخر تجنب الغيبة. وإحنا اليوم في حواراتنا الغيبة حاضرة وبشكل قوي جدا جدا، بل قد تكون فاكهة بعض المجالس. حاشا هذا المجلس الطيب بكم، بعض المجالس الغيبة لو محاضرة، شوف هذا يطالع ساعته يقول الوقت طول، قوم نمشي، لأن فاكهة المجلس ما موجودة. يعني الغيبة من أسهل الذنوب إذا ما أراد الإنسان أن يرتكب ذنبا، الغيبة. أجلس مع زيد من الناس، ها إيش رأيك في فلان، بس قول إيش رأيك في فلان وشوف تقرير كامل، تقول مشكل لجنة قبل الجلسة. وإذا كل الماضي والحاضر، اللهم صل على الماضي والحاضر وربما واللاحق، لأنه جاي يستنبط بعد، يشغل الخيال. لبشاعة الغيبة في مجالس الحوار والملاطفة والمنادمة القرآن شدد النكير في هذا الجانب بقوة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. أوسع الشوارع الموصلة للغيبة سوء الظن والعياذ بالله الآخر.
لو أكو حسن ظن ما يروح للغيبة، بس لأن السلم الذي يصعد من خلاله هو سوء الظن والعياذ بالله، ما يحسن ظن بأخيه. أحيانا ما يفهم كلامك، آخر وين الصح؟ يرجع لك ويستفهم، يستعلم الحال، حالة الاشتباه يدفعها بالسؤال منك، ولا يروح لشخص آخر يسأل من عنده. كون يجي لك أنت صاحب القضية، صاحب العلاقة في المشهد. إذن إحنا اليوم هذا البند مفعل في حياتنا ولا معطل؟ ما فيه حي بعد معطل، وبوضوح وبكل وضوح. يكفيك أن تقول كلمة شخص ما فهمها خوش، شوف يطلع ما يجيك أنت بعدك يما، ما يقول لك، يقدر يوصل لك بتليفون ما يقول، ما يتصل، شو اللي يحصل من عنده؟ يروح المجلس ثاني يقول له ترى أنا سمعت فلان آدم يقول هالشكل، وإحنا اليوم عالي ووضعنا اللي يقول ذاك، يقول أحد الأشخاص بلغه أن فلان انتقل إلى رحمة الله تعالى، صدفة يومين ثلاثة، وإذا يشوف صاحب المتوفى قدامه قال له حجي فلان بعدك ما ميت إلى الآن، لا الحمد لله أنا قدامه، قال مو المشكلة فلان آدمي قال إنك ميت وأنا الآن مصدوم إنك مو ميت. شلون الحالة الوناسة؟ احنا احيانا امور نطلقها من هذا النوع. اخر صدق اخاءك وكذب نفسك، هذا هدي النبوة والرسالة. اذا قال لك انا ما قلت يعني ما قال، اذا قال لك انا انت فهمتني غلط يعني انت فهمت غلط. صدق اخاك وكذب نفسك وشوف الحياة شو تصير. اما اذا تصرت على أنك أنت وأنت وليس وراء ذلك شيء، شوف النتائج همين شخص بجانب السلام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، من الظن إن بعض الظن الظن إثم، ولا تجسس، ماكو داعي، في ملائكة قاعد تبصر، تخلص روحك من الملكين الموكلين بك حتى تشتغل بالشغل على الآخر، ماكو داعي يا أخي، خلص نفسك من دولة يوم القيامة، كل واحد يطلع فايل قدام طاولة الحساب يوم القيامة، يلا روح ناقش ودافع عن نفسك. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ليه؟ كون يجيب لنا صفة منفرة بشعة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم؟ هي الميتة مو من إنسان، الميتة من ذبيحة، بس مو مذكر، واحد يأكلها لما يأكلها إنسان، سواء كان عدو أو كان صديق أو كانت زوجة أو يمثل بالميت. نفس المشهد، اللهم ذا مادة نشوفه قدامنا ميت وممدد وما ناخذ من عنده قطعة ونشويها وناكلها، وبين الجانب المعنوي الذي لا يعرف خطورته إلا السالكون والعرفاء والمؤمنون الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. زين فكرهتموه ميت، الإنسان إذا طلع من الباب سكر الباب بحكم الميت، بالنسبة لك بحكم الميت. أي كلمة لا يرتضيها في حقه نطقت بها في حال غيبته، كذلك الإنسان الذي جالس على جسد ميت فيقطع ويبقى بل أشد بشاعة عند من يملكون البصيرة، أشد بشاعة. ضرب القرآن مثل لأن كل الناس تفهم مش معنى ميت مطروح. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. زين في الحديث شلون عنهم عليهم الصلاة والسلام؟ من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. عن عرض أخيه مو إلا في التجاوز الذي انصرف إليه ذهني وذهنك، لا، هذا أيضا من سياق الكلام الذي يستخدم من خلاله الصور المبشعة للشيء حتى ينفر الإنسان من الشيء الخبيث. هذا الإنسان عندما يغلق الباب ويترك المجلس أمنك عرض، عليك أن تحافظ عليه. إذا ما أراد شخص أن يتكلم في هذا الجانب عليك أن تقطع الطريق عليه، ما في مجال للمجاملة. إحنا مشكلتنا اليوم مجاملات فيما بيناتنا، أما على حساب من؟ على حساب الدين، على حساب المجتمع في وحدته وانسجامه وتعاونه ومحبته. إذا سادت روح اللحمة الواحدة بعد ما راح نصير، حالة سوء الظن نستبدلها بحسن الظن. فلان آدمي مر ما سلم، بدل ما أروح المجالس وأقول فلان آدمي ترى همشني اليوم، ما طاني وجه، ما سلم علي، أنا أخذها بحسن الظن في الجهة الثانية بدل سوء الظن هذا. أقول لعل فلان يكون أخذ تليفوني أتصل عليه، خير إن شاء الله، إن شاء الله ما مشغول، ما صاير شيء يعني تحتاج مساعدة، قد يكون أصلا مذهول ذهنه لمصيبة. واليوم من هو اللي يقول والله ما عنده مشاكل أو قضايا اللي تخليه ذهنه مشتت؟ ما حد. يا أمرأة، يا الأمور المادية مو بالشكل المطلوب، لو ينتظر وظيفة وما جاي تكمل، تريد زواج ما جاي يخلص، تريد عويل بعد الزواج ما جاي تصير، يريد بيت، يريد شغلة، ذهن مشغول. مر حمل محمل الخير، قل لعله مشغول، لعله في نازلة أحسن ما أخذ في الجهة الثانية. رواية وأختم بها. في الحديث الشريف إن في الجنة ثمرة، إن في الجنة ثمرة أكبر من التفاح، أصغر من الرمان، أحلى من العسل، أبيض من اللبن. قالوا لمن يا رسول الله؟ هذه الفاكهة النادرة العجيبة الغريبة لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن سمع اسمي وصلى علي.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وفقنا الله وإياكم لكل خير، أخذ الله بأيدينا وأيديكم، جمعنا الله وإياكم تحت راية علي عليه السلام يوم القيامة، أوردنا الحوض المبارك إن شاء الله جميعا، كتبنا الله وإياكم من الزائرين والمداومين على زيارة محمد وآل محمد، طلب الشفاعة منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشفاعة، أن يشافي جميع المرضى، أن يدفع البلاء، أن يقضي الحوائج، أن يفرج عن المؤمنين، أن يجمعنا وإياكم في القادم من الأيام إن شاء الله، وأن تمسكم العذر عن أي تقصير حصل.